السماء هل سرك عمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان خلال اتصال هاتفي العلاقة المتقاربة والوثيقة بين طهران وأنقرة. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الكيان الصهيوني. مدينة تعز اليمنية تشهد مظاهرات حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي مطالبة برحيله من اليمن. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف العلاقة الوثيقة والمتقاربة بين طهران وأنقرة وسياسة حسن الجوار التركية. وطمأن أوغلو الوزير ظريف بأن الرئيس التركي يكن كامل الاحترام لسيادة إيران، وأنه لم يكن مطلعا على الحساسية الموجودة حول الشعر الذي قرأه في باكو. من جانبه أكد ظريف لأوغلو أهمية علاقات الصداقة التي تجسد الاحترام المتبادل وإرادة الرئيسين والسلطات العليا في البلدين، ويأمل بتطورها في ظل الثقة المتبادلة. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار لا تليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. وأعربت الرابطة عن أسفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المطبعين، مذاكرة بحرمة التطبيع، ومطالبة حكومات الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، دانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. حول الإدانات بشأن إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني، نستمع إلى هذا التقرير.
الشارع المغربي ينتفض في وجه التطبيع. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد أويحمان أكد أن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع، مضيفا أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة. ولفت رئيس المرصد إلى أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدته الترابية، وإنما المستهدف هو المنطقة، مشيرا إلى أن اعتراف الإمارات بمغربية الصحراء غير مقبول وأنها وكيل حصري للكيان الصهيوني. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة نددت وبشدة إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت إن خطوة التطبيع لم تكن مفاجئة، وسبقتها مظاهر التطبيع غير الرسمي في ميادين مختلفة نظرا للسوابق التاريخية للنظام المغربي في هذا السياق. ودعت كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله، مؤكدة أن قضية فلسطين قضية المغاربة جميعا وأنها أمانة حتى التحرير. المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن تطبيع المغرب للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي خيانة وطعنة في ظهر فلسطين، ودعا أمير عبد اللهيان الحكام المطبعين العرب إلى التمعن بمفهوم الغيرة العربية على الأقل إن لم يعوا ويفهموا الإسلام الأصيل. حزب الله أدان التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها. واعتبر حزب الله أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والإسرائيلية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام والسراب، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال، وعلى جميع شعوب الأمة الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع، والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني.
وفي فلسطين المحتلة تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الصهيوني، وأكدت الفصائل الفلسطينية القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خصر قضية العرب والمسلمين المركزية. المزيد في التقرير التالي.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة. الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها. التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبل الإماراتي والسوداني، بل عن مصالح فئة ارتبط الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب، فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
أطلق عدد من الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من منظمات المجتمع المدني في البحرين وثيقة وطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتعهد المواقعون على الوثيقة بمقاطعة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها بناء جسور التطبيع، كما تعهدوا بالامتناع عن شراء أي منتج إسرائيلي لغرض استخدام الجمعية في أنشطتها. شهدت مدينة تعز اليمنية مظاهرات حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي مطالبة إياه بالرحيل عن أرض اليمن، ونصب المتظاهرون خياما في شارع جمال عبد الناصر وسط تعز رافعين لافتات ضد التحالف ومشددين على الاستمرار في الاحتجاجات حتى تلبية مطالب المتظاهرين. وكانت حركة ثورة جياع تعز قد دعت في بيانها الأول أهالي المحافظة للخروج بتظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية وقيام التحالف بفرض الحصار ونهب الثروات المعدنية. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد معربا عن تعاطفه بعمق معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها في شوارع المدينة حول الاحتجاجات المستمرة في مدينة السليمانية شمال العراق. نستمع إلى هذا التقرير.
تستمر الاحتجاجات الشعبية المطلبية في محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق وتتوسع إلى مدن أخرى في المحافظة على خلفية التأخر بدفع الرواتب والمطالب الأخرى المتعلقة بالإصلاحات وتوفير الوظائف. وتسببت هذه الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في بعض جوانبها في ارتفاع حدة التراشق بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، الذي اتهم أطرافا سياسية بتحريك الشارع واستغلال مطالب المواطنين لأهداف سياسية بحسب تعبيره. وعلى خلفية تلك الاحتجاجات تحدثت النائب فيان صبري، وهي رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، تحدثت عن وجود أياد تخريبية وراء تلك الاحتجاجات، وقالت إن هناك من يريد أن يستغل الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية معينة والسعي لزعزعة استقرار المنطقة. من جهته لم يكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم يكن بمنان عن تقاذف الاتهامات، إذ اتهم حزب البارزاني بالفشل في إدارة الحكومة. ورأت النائب عن الحزب ريزان شيخ جلير أن هناك فشلا في إدارة منطقة كردستان، واتهمت حكومة منطقة كردستان بممارسة القمع ضد المتظاهرين. هذا وحمل النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان المسؤولية بشكل كامل عما يجري في السليمانية. ورفض كوجر فرضية اتهام أطراف خارجية بالمسؤولية عما يجري في المحافظة. وعلى خط الجهود الرسمية الموازية، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها محافظة السليمانية، حيث أكد أن السلطات المختصة ستعمل بجدية للاستجابة لاستحقاقات أهالي منطقة كردستان وفي كل مدن البلاد. الكاظمي أعرب عن تفاعله بعمق مع أهالي منطقة كردستان وخصوصا في السليمانية، وأضاف أن الغضب الحالي مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود ماضية. هذا وتعمل حكومة منطقة كردستان العراق على إطلاق اتصالاتها مع بغداد للتوصل لاتفاق حول المشاكل العالقة وخصوصا الحقوق والمستحقات المالية لمنطقة كردستان، وسط التأكيد على ضرورة دعم الإصلاحات التي تقوم بها السلطات الكردية في الموارد والنفقات واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
أعلنت أرمينيا أن قوات أذربيجان استنفت عملياتها الهجومية جنوب إقليم قاراباغ. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في الإقليم المتنازع عليه. على صعيد متصل عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قاراباغ سيفتتح في مدينة أغدام الأذربيجانية. بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان خلال اتصال هاتفي العلاقة المتقاربة والوثيقة بين طهران وأنقرة. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الكيان الصهيوني. مدينة تعز اليمنية تشهد مظاهرات حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي مطالبة برحيله من اليمن. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن متابعتكم وشكرا لجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نحط ثانية رحلنا في رحاب الأدب الإيراني الغني. في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل نكمل الحديث عن الشاعر والفيلسوف الإيراني الشهير ناصر خسرو الحكيم الإيراني، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، 11 للميلاد، ونتعرف على جوانب من أشعاره ومؤلفاته وأفكاره.
إذن تابعونا مشكورين أحبتنا الأفاضل.
لا تلوم الدهر ودع عنك اللهو، ما دمت جعلت كوكبك نحسا فلن يكون لك كوكب سعد، إن لم تكن كالحور شكلا فكن مثلها في أفعالك.
نعم أعزائي الأفاضل، ذكرنا في الحلقة السابقة أن ناصر خسرو الشاعر الإيراني الشهير عمل في شبابه في ديوان الدولة وبقي فيه حتى سن 33، حيث طرأت عليه تحولات نفسية، فقصد بيت الله لأداء الحج، وبعد 7 سنوات من الغربة عاد إلى وطنه والتزم بالزهد والعبادة وتعليم الحكمة وترك العمل في البلاط.
نعم مستمعينا الأفاضل، ذكر ناصر خسرو في كتابه سفرنامة، وهو أحد كتبه الخالدة، الرؤية التي رآها والتي غيرت أفكاره وحياته، قائلا: رأيت ذات ليلة أن أحدا سألني حتى متى تشرب من هذا الشراب الذي يزيل عقل الناس ويخدرهم، أليس الأفضل لك أن تبقى واعيا؟ فأجبته: لم يصنع الحكماء أفضل منه في إزالة الهموم. فقال: ليس في فقدان العقول راحة، ولا يمكن أن نسمي حكيما من يرشد الناس إلى ما يزيل عقولهم، بل عليك أن تجري وراء ما يزيد عقلك وفطنتك. فقلت: ومن أين أحصل عليه؟ فأجاب: من جد وجد، ثم أشار إلى القبلة وسكت.
عندما نهض من نومه كان لا يزال يذكر الرؤيا، وكانت قد أثرت فيه كثيرا، فقال في نفسه: الآن وقد صحوت من نومة ليلة يجدر بي أن أصحى من نومة 40 عاما. وعندها قرر أن يغير سلوكه وتصرفاته، وبما أنه قد أشير إلى القبلة في نومه فقد عزم على السفر إلى مكة، فبدأ رحلته عام 437 للهجرة مع أخيه أبي سعيد وغلام هندي، فتوجه إلى المنطقة الشمالية من إيران، ثم إلى سوريا، فآسيا الصغرى وفلسطين، فمكة ومصر، ثم إلى مكة والمدينة ثانيا، وبعد زيارة بيت الله الحرام اتجه إلى جنوب إيران وعاد إلى وطنه وتوجه إلى بلخ. استغرقت هذه الرحلة أعزائي الأفاضل 7 سنين، طوى فيها 3000 فرسخ، ونتج عن هذه الرحلة تغيير فكري له وكتاب رحلات لنا.
مستمعينا الأفاضل، أدى بقاء ناصر خسرو في مصر 3 سنوات إلى تعرفه على أتباع فرقة الإسماعيلية وتبنيه لأفكارهم وعقائدهم. ويرى أتباع هذه الفرقة أن الإمامة بعد الإمام جعفر الصادق عليه السلام وصلت إلى ابنه إسماعيل الذي توفي في حياته، ولكنهم يعتقدون أنه لم يمت بل غاب عن الناس وسوف يظهر في آخر الزمان.
وكانوا يظنون أن الإمامة من حق إسماعيل، ومن بعده انتقلت إلى ابنه محمد، وانتمى ناصر خسرو لهذه الفرقة وبلغ مقاما فلقبه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أبو تميم معدو بن علي من عام 420 حتى 487 للهجرة بلقب حجة خراسان. وعندما عاد إلى خراسان كان عمره 50 سنة، وفي تلك الفترة بدأ حكم السلاجقة، فبدأ ناصر خسرو بنشر دعوته للباطنية والتبليغ لفرقة الإسماعيلية، وكان يخوض مجادلات مع العلماء السنة، فزاد أعداؤه بين المتعصبين وصعبت الحياة عليه، وحتى يقال إنهم أفتوا بقتله.
نعم، وقد عكس في ديوانه شكواه من معاصريه وأمراء السلاجقة وعلماء السنة، فهو القائل: في بلخ يعيش في أمان كل شارب للخمرة وسارق وشرير وزاني، أما إذا كنت من محبي آل الرسول فتكون طريدا مشردا مثلي. ومع اشتداد الخلاف عليه انتقل ناصر خسرو إلى مدن خراسان الأخرى وبعض مدن مازندران، واستمر في التبليغ لفرقته، وجمع أنصارا حوله في مازندران، ولكنه لم يكن يلقى الترحاب، بل كان يضرب بالعصي والحجارة في أي مكان حل. وأخيرا قصد يمجان في بدخشان كي يخلو بنفسه في تلك المنطقة الجبلية ويندب حظه العاثر ويؤلف كتبه. بقي في هذه المنطقة 15 سنة، وحظي في هذه الفترة بدعم علي بن أسد بن الحارث الذي كان إسماعيليا، وبطلب منه ألف ناصر خسرو كتاب جامع الحكمتين.
عاش ناصر خسرو إلى آخر حياته في يمجان، وتوفي ودفن فيها. يقال إن قبره كان مزارا للإسماعيليين، وكتب دولة شاه السمرقندي في تذكرته: قبر الحكيم ناصر خسرو في وادي يمجان في موضع تابع لبدخشان. وقد زاره السياح ولازال موجودا حتى الآن، ويروي عنه أهالي تلك المنطقة حكايات. وقد ساعدت إقامته في يمجان على نشر مذهب الإسماعيلية في منطقة واسعة من بدخشان ومناطق مجاورة حتى حدود خوقند وبخارى، وما زال هناك أتباع لهذا المذهب.
ترك ناصر خسرو مستمعينا الأفاضل آثارا قيمة شعرا ونثرا. مؤلفاته في النثر تشمل سفرنامة، كتاب الترحال، خان أخوان، مائدة الإخوان، وجامع الحكمتين، وزاد المسافرين، ووجه الدين. وشرح في سفرنامة رحلته التي استغرقت 7 سنين، وضمنه معلومات جغرافية وتاريخية دقيقة، وعرض فيها عادات وآداب شعوب تلك البلدان التي زارها. وله كتب أخرى في النثر في مجال الكلام، وشرح مطالب مختلفة حول المذهب الإسماعيلي وأجوبة حول عقيدة هذا المذهب،
من بينها أعزائي الأفاضل كتاب زاد المسافرين، وهو من أهمها ومن الكتب الشهيرة في عقائد الإسماعيلية. تم تأليف هذا الكتاب في العام 453 للهجرة، وله أيضا كتاب وجه الدين، وهو أحد المؤلفات المهمة له، وفيه كلام عن الإسماعيلية باختصار وتأويل في باطن العبادات وأحكام الشريعة. كتب ناصر خسرو جميع كتبه بنثر بسيط وسلس العبارات وبلغة قديمة ومحكمة، تعتبر أحد المصادر المفيدة للعثور على المصطلحات الفلسفية والكلامية التي تستخدم باللغة الفارسية. ولحسن الحظ فإن جميع مؤلفات ناصر خسرو قد وصلت إلى أيدينا وتم نشرها.
هنا مستمعينا الأفاضل وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
رب بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي حياة هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزدني ما حييت يا
رب. جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله
بنعيم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي يا زدني ما حييت
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا رب، يا رب، يا
رب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام أينما كنتم، ورحمة من الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة تحت عنوان الاستقلال وعزة إيران. رافقونا.
مستمعينا الأفاضل، إن بيان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بخصوص الخطوة الثانية للثورة الإسلامية يعتبر من الناحية الاستراتيجية مصدرا أساسيا يحدد الخطوط العريضة للسياسات العامة في الجمهورية الإسلامية، كما يعتبر حجر أساس في جميع القرارات والسياسات العامة للبلاد، كما أنه يشكل حجر الأساس للبناء الفكري والعملي للجيل الصاعد باعتباره القادر على بناء المستقبل والقادر على التنمية وإكمال مسيرة الثورة ورسالتها التغييرية الهادفة.
نعم أيها الأفاضل، الإمام الخامنئي يرى أن الثورة الإسلامية بوصفها ظاهرة حية وذات إرادة كانت دوما مرنة ومستعدة لتصحيح أخطائها، لكنها لا تتقبل إعادة النظر ولا الانفعال. ليست الجمهورية الإسلامية متحجرة وعديمة الإحساس والإدراك مقابل الظواهر والظروف المتجددة، لكنها ملتزمة أشد الالتزام بأصولها ومبادئها، وتتحسس بشدة لحدودها الفاصلة بينها وبين منافسيها وأعدائها.
أجل أعزائي الكرام، فهي ليست عديمة الاكتراث إطلاقا لخطوطها الأصيلة، ولا شك في أن البون بين ما ينبغي وما هو واقع عذب ويعذب الضمائر المبدئية الحرة دوما، بيد أن هذا البون ممكن الردم والطي، وقد تم طيه في بعض الحالات طوال الأعوام الأربعين الماضية، ولا شك أنه سيطوى ويردم باقتدار أكبر بفضل تواجد ومشاركة الجيل المؤمن المتدين العالم المتحفز.
أيها الكرام، بيان الإمام الخامنئي بشأن الخطوة الثانية هي تأسيس لمستقبل البلاد أولاً، وتأسيس للجيل الإيراني الصاعد لكي يقود البلاد وفقاً لأسس وثوابت الثورة الإسلامية. لذلك يضع الإمام الخامنئي نصب عينيه استقلال البلاد وضرورة استمرار مقارعة الاستكبار. يقول سماحته في هذا الجانب:
إن الاستقلال الوطني يجب أن يحفظ وأن يعزز ويصان من قبل الجميع، لأن فيه مصلحة البلاد وعزتها، وإنه يعني حرية الشعب والدولة ومواجهة ما تفرضه القوى السلطوية في العالم، والوقوف بوجه تعسفها وهيمنتها. كذلك يعني الحرية الاجتماعية بمعنى حق اتخاذ القرار والعمل والتفكير لكل أفراد المجتمع، وهذان كلاهما من القيم الإسلامية، وكلاهما عطايا إلهية للبشر، وليس أي منهما تفضلا تجود به الحكومات على الشعوب. الحكومات من واجبها تأمين هذين العنصرين لتحقيق استقلال حقيقي للبلاد وللشعب، وإن منزلة الحرية والاستقلال يعرفها أكثر من حاربوا من أجلهما. ومن هؤلاء الشعب الإيراني بجهاده على مدى 40 عاما. إن الاستقلال والحرية الحاليين في إيران الإسلامية هما مكسب حققه الشعب بدماء مئات الألوف من الأفراد المتسامين الشجعان المضحين، وهم في الغالب من الشباب لكنهم في المراتب الرفيعة من الإنسانية.
ويضيف سماحته قائلا: لا يمكن المخاطرة بهذه الثمرة لشجرة الثورة الطيبة بالتأويلات والتبريرات التبسيطية وربما المغرضة أحيانا. من واجب الجميع وخصوصا حكومة الجمهورية الإسلامية حماية وحراسة هذا المكسب بكل كيانهم، ومن البديهي أن الاستقلال يجب أن لا يؤخذ بمعنى حبس سياسة البلاد واقتصادها داخل حدود الذات، كما ينبغي عدم تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق والقانون والقيم الإلهية والحقوق العامة.
ويشدد الإمام الخامنئي دام ظله على العزة الوطنية باعتبارها الرافدة الأساسية من أجل البناء وإعلاء قضايا الأمة، كما يجب أن تكون العزة مصدراً في العلاقات الدولية، حيث تشهد الساحة العالمية اليوم ظواهر تتحقق من قبل التحرك الجديد لنهضة الصحوة الإسلامية على أساس نموذج المقاومة بوجه هيمنة أمريكا والصهيونية، وفشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وتورط حلفائها الخونة في المنطقة، واتساع التواجد المقتدر لسياسة الجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاساتها الواسعة في كل أرجاء عالم الهيمنة.
نعم أيها الكرام، هذه بعض مظاهر عزة الجمهورية الإسلامية التي لا تتأتى إلا بشجاعة وحكمة قادة الميدان في المواجهة، وهذا الأمر بحد ذاته يثير القلق لدى زعماء نظام الهيمنة، واقتراحاتهم عموما تتضمن الحيل والأكاذيب. أيها الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم ما زلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة الاستقلال وعزة إيران.
نعم مستمعينا الأفاضل، الإمام الخامنئي يؤكد أيضا أن شعب إيران اليوم يعي حقيقة السياسات الأمريكية المخادعة، وعلى حكومة الجمهورية الإسلامية أن تحافظ على الحدود الفاصلة معهم بكل دقة، وأن لا تتراجع عن قيمها الثورية والوطنية حتى خطوة واحدة إلى الوراء، وأن لا تخاف أو تخشى تهديداتهم الجوفاء، وأن تأخذ بنظر الاعتبار في كل الأحوال عزة بلادها وشعبها، وأن تعالج مشكلاتها الممكنة الحل معهم بطريقة حكيمة ووفق المصالح، وطبعا من موقع ثوري. وبخصوص أمريكا، لا يمكن تصور حل أي مشكلة، وأن التفاوض معها لن يجدي شيئا بل يؤدي إلى أضرار مادية ومعنوية.
والإمام الخامنئي يرى أن الشعب الإيراني أظهر اقتداره ومجده وعزته ليس في الفترة الأخيرة فقط، إنما خلال 40 سنة الماضية، قائلا:
عندما تقول وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن تركيع إيران، فإنما يعود ذلك إلى 40 عاما مضت من حركة وفاعلية الشعب الإيراني، وليس بسبب ما حدث خلال شهر أو شهرين أو 6 أشهر.
وأضاف سماحته أن الثورة الإسلامية أنقذت الشعب الإيراني من الإذلال وأحيت فيه روح التضحية وعززت هويته الإيمانية والجهادية، مؤكدا أن إرادة الشعب تزداد قوة ورسوخا رغم الضغوط. ولنستمع أيها الأفاضل الآن إلى الحوار التالي الذي أجرته الزميلة شيماء غراوي مع ضيف البرنامج.
نرحب بالدكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، الإمام الخامنئي تحدث عن الاستقلال وعن الحرية، ما هي أسس الاستقلال وطبيعته في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. في الواقع أن الدول الاستعمارية هي تستعمر الشعوب بأشكال مختلفة. هذا الاستعمار ممكن أن يكون بشكل مباشر كما كان هو متداولا عندما كانت الدول الأوروبية تحتل الدول الأخرى وتستعمرها وتنهب ثرواتها، واليوم هناك نوع جديد من الاستثمار وهو معروف بالسياسة الماكيافيلية، حيث تقوم الدول المستعمرة باستعمار الدول عبر وضع دمى تنوب عنها في حكم الدول الأخرى. وطبعا لا تستطيع الشعوب أن تتطور وتصل إلى أي مرحلة من المراحل إلا إذا ما استطاعت مقاومة هذا الاستعمار ومواجهته. وطبعا الاستقلال عن هذا الاستعمار، كل نوع مقاومة الشعوب لهذه هذا الاستعمار يعتبر محاولة للتقدم تجاه الاستقلال للشعوب، وطبعا تطور الشعوب وسيطرة الشعوب على مواردها الذاتية. في هذا المجال فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أسست لي يعني كانت عصارت إذا ما أردنا أن نقول عصارت سنوات عديدة، عشرات السنين أو حتى مئات السنين من محاولة الشعب الإيراني لمواجهة الاستعمار. وبهذا ولهذا السبب نرى أن هناك عداوة كبيرة من قبل الدول المستعمرة للشعوب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنهم يعلمون أن كل خطوة تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تقدم وكل توفيق تحصل عليه هو يضحى نموذجا للشعوب الأخرى كي تقوم بنفس العمل.
نعم. طيب الإمام الخامنائي يرى أن الثورة الإسلامية تمتلك القدرة على مواجهة التحديات، وهي قادرة أيضا على التحرك الواعي للتطور والازدهار. ما هي أسس وآليات هذه القدرات والإمكانيات؟
يعني نعلم أن الشرق وخاصة الدول الإسلامية هي كانت دوما مهد العلم والتكنولوجيا إذا ما أردنا أن نقول، ولم تبخل بهذه العلوم على أحد. الدول المستعمرة قامت بسرقة ونهب هذه العلوم وثم استأثرت بهذه العلوم لنفسها، وحاولت إقناع المسلمين بأنهم لم يستطيعوا أن يتقدموا في المجالات العلمية والتكنولوجية. فخلال قرون مضت هم حاولوا وضع المسلمين في ظروف الأمية إذا ما أردنا أن نقول. اليوم الثورة الإسلامية بعد في إيران بعد 40 سنة من نجاحها أثبتت أن المسلمين ما زالوا هم لديهم القدرة أن يواجهوا العصر الجديد، أن يواجهوا العلوم الجديدة، وهم حتى يستطيعون أن يتطوروا أسرع وأكثر من باقي شعوب العالم. فالشعوب الغربية هي الشعوب التي لديها الأمية اليوم، ولكن نرى أن الشعوب الإسلامية اليوم تتطور يوما بعد يوم، والثورة الإسلامية في إيران تشجع الشباب الإيراني كي يصل إلى أعلى المستويات من العلوم والتكنولوجيا في أرضه.
نعم. ما هي معطيات الثورة الإسلامية في قلب النماذج القطبية السائدة في العالم، وكيف قدمت نموذجا جديدا في العلاقات السياسية والدولية؟
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت أمام الغطرسة الاستعمارية إذا ما أردنا أن نقول منذ بدايتها، عندما أعلنت شعار لا شرقية لا غربية جمهورية إسلامية. في حينها كان الجميع يتصورون يعني مجمل حتى في الدول الإسلامية أن دول العالم يجب أن تكون أو مع الشرق أو مع الغرب. كان الشباب التفكر السياسي إذا ما أردنا أن نقول في حينها عند الشباب وعند الذين كان لديهم الريادة السياسية إذا ما أردنا أن نقول هو تطبيق نماذج أوروبية غربية أو نماذج شرقية في البلدان الإسلامية من أنظمة سياسية. ولكن الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني قدس سره الشريف خرج بنموذج جديد وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأقنع الشعوب الإسلامية بأنها لا تحتاج إلى نماذج سياسية للحكم، هي مأخوذة من دول غربية أو دول شرقية، بل هي لديها ما تحتاجه من نماذج سياسية للحكم وهو النموذج الإسلامي، الديمقراطية الإسلامية إذا ما أردنا أن نسميها، والجمهورية الإسلامية كانت نموذجا لهذه الديمقراطية الإسلامية. بدأ جميع المسلمين في العالم التفكير بتطبيقها في بلدانهم.
نعم، طيب ما هي إنجازات الثورة الإسلامية التي ساهمت في تطور البلاد والرقي بها إلى مصافي الدول الكبرى في العالم؟
الثورة الإسلامية في إيران، الإنجاز الأكبر إذا ما أردنا أن نقول لها، كان الاعتماد على القدرة الذاتية للشعب الإيراني، وعلى هذا الأساس فإن الشعب الإيراني استطاع أن يقاوم جميع الضغوط وجميع الحملات الإعلامية والاقتصادية والدولية ضد المسلمين وضد الإيرانيين، حيث كانوا يعتبرون أن المسلمين هم متخلفين ولا يستطيعون أن يصلوا إلى أي مرحلة من العلوم والتكنولوجيا. فالتوفيق الأكبر للجمهورية الإسلامية الإيرانية كان إثبات أن المسلمين لم يتخلفوا عن العلوم والتكنولوجيا، بل تم وضعهم في ظروف، خاصة عندما كانت الدولة العثمانية تحكم بلاد المسلمين، تم وضعهم في ظروف أمية للشعب المسلم، ولكن عندما أوتيت له هذه الفرصة هو استطاع أن يتطور بسرعة كبيرة جدا. إيران نموذجا كبيرا لذلك. اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت إسقاط أكثر الطائرات الأمريكية تطورا في العالم، والتي يعني حتى المنافسون للولايات المتحدة مثل روسيا والصين هم تعجبوا لهذا التطور العلمي السريع والهائل للجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جهة أخرى، إيران يعني موضوع إيقاف السفينة البريطانية في مضيق هرمز، هذا أثبت أن إيران تتحدى العالم أجمع إذا ما اضطرت إلى ذلك. يعني العديد من الدول، وهنا ليس فقط الدول الإسلامية، يعني حتى دول شرق آسيا مثل الهند مثل الصين، يعني في أذهانهم لم يكونوا يوما يتصورون أنهم يستطيعون أن يواجهوا بريطانيا العظمى إذا ما أردنا أن نقول، ولكن إيران أثبتت أن بريطانيا العظمى أصبحت بريطانيا الصغرى، وأن اليوم المستقبل هو للإسلام وليس للذين هم ذهبوا في التاريخ.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي من طهران.
أهلا وسهلا.
بهذا نكون قد وصلنا أعزائي المستمعين لختام حلقة اليوم من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، ونتمنى لكم صباحا جميلا مفعما بالحيوية والنشاط. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 ألوان ثقافية، آداب شرعية لحياة طيبة عند 9:44.
نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:12 على الهواء مباشرة، المنتدى الإذاعي. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى على رأس 11. ألو طهران في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:54. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 11:59. نهج الحياة في الساعة 12:10 عند 12:22. نزهة الخاطر. مكارم الأخلاق عند 12:31. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. تراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان، الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتشيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا بعد لا، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعت بخدي، الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة بشر ندمان جيتك رايد تعذرة بشر ندمان جيتك رايد تعذرة.